رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه أحمد وابن ماجه. ومعاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أحمد والنسائي. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. هذا أيضا في الكلام على الجنايات، والذي يبدو أنه كان ينبغي أن يكون هذا في مقدمة الكتاب، في مقدمة كتاب الدية أو كتاب الدماء، لأن الترهيب في مثل هذه الأمور يكون مقدما، وبخاصة الحديث عن الأحكام يقدم بمقدماتها و مقدمات الجنايات، ينبغي أن تكون في الترهيب والتشديد في الدماء وحرمة الدم وحرمة الرقاب. فكان حق هذا الباب أن يكون مقدما، باعتبار أنه يمثل مقدمة ينبغي أن تكون في نظر من يطلع على هذا الباب. وأما مجيئه في ثنايا مسائل الباب وبعد كلام طويل من مسائله وأحكامه، فيبدو أنه كان الأنسب لو كان في مقدمة الباب أو في مقدمة الكتاب، كتاب الدماء. قال: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. إذن هذا الباب يتضمن مسألتين كبريين: إحداهما توبة القاتل هل له توبة، والثاني التشديد في القتل. أيضا لو قدم إحداهما على الأخرى وقال: باب ما جاء في التشديد في القتل وتوبة القاتل، أيضا قد يكون هذا كذلك أنسب، باعتبار أن الباب باب ترهيب، والترهيب يقدم فيه ما كان أشد في بابه. والتشديد في القتل لا شك أن حفظ النفوس جاءت به الأديان كلها والشرائع السماوية كلها، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأن قضية القتل شيء كبير وشيء عظيم، وحينما تحدث في أمة أو في مجتمع أو حتى في أسرة أو في قبيلة، فإن ذلك يعد انخراما واضطرابا في أحوالها، كما إنه يكون له آثار سيئة في الأسرة، وتبقى الحزازات وبل حتى قال تبقى الثارات في شيء عظيم شيء شنيع، إضافة إلى ما يجب من حفظ الدماء وحفظ خاصة النفوس المسلمين والمؤمنين. وإذا كانت الشرائع جاءت بحفظ الأمور الأساسية الخمسة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال أو حفظ النسب وحفظ المال، فإن حفظ الدين وحفظ النفس في مقدمتها، حفظ الدين وحفظ النفس. ولهذا سيأتي معنا حديث صريحة الدلالة واضحة، فإن الله عز وجل يقول في محكم تنزيل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحتى نفوس الكفار محفوظة، الذميين والمستأمنين وذوي العهد محفوظة ولا يجوز الاعتداء عليها. ومر معنا أيضا في أحاديث الباب في مسائل الباب تشديد في قتل الذمي والمستأمن، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل النفوس محفوظة، وما ذلك إلا لأن القتل إذا وجد أو حصل فإن عواقبه وخيمة وآثاره شديدة جدا. فمن هنا سيأتي معنا حديث في هذا الباب صحيحة النقل صريحة الدلالة، والله عز وجل جعل قتل النفس قرينا للشرك بالله عز وجل، بل ثلاث جرائم هي من كبريات الجرائم كما أشرنا في الأمور الخمسة، عد منها ثلاثة في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا حفظ الدين، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا حفظ النفوس، ولا يزنون، هذا حفظ الإنسان، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وكذلك في أكثر من آية في سورة الأنعام مثلا قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. في آيات كثيرة قصة ابني آدم كذلك أيضا ذكرها الله عز وجل مفصلة، وسيأتي الإشارة إليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على عظم هذا الباب وعظم هذا الأمر وضرورة النظر في الآثار الشديدة المترتبة على تساهل الناس في هذا. وغالبا لا يتساهل فيه إلا إما ظلمة وإما فوضى جاهلية وأشبه الجاهلية، إما في أمور بادية وإما بدائية وإما جهل وجاهلية. وكلما قوي إيمان الناس وصفت عقولهم وتحضرت أو تحضرت مدنيتهم قل فيهم ذلك، وإذا استحر فيهم القتل، هذا يدل على الدرجة من الحطاب التي وصلوا إليها.
قال عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأهميتها. هناك حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. العلماء جمعوا بين الحديثين أيهما أول، فقالوا إن الأول فيما يتعلق بحقوق الله، الصلاة هي أهم حقوق الله بعد التوحيد، والدماء هي أهم الحقوق بين الناس. فإذا الأولوية هنا بين الجهتين مفكة، الأولوية بين الجهتين مفكة، ولهذا لا تناقض ولا تعارض. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني ينظر فيما وقع بين الناس من قتل، وقتل بعضهم بعضا، فيقضى ليرى الظالم من المظلوم، ويقتص المقتول من القاتل إذا كان قتل بغير حق. قال عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. أيضا هذا يدل على 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 عظم الأمر، ومعلوم أن الله عز وجل حكى قصة ذلك فصلا في قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أخي أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولهذا في نهي بني إسرائيل قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، بل حتى قال في هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فسماه معنهم بمعنى لا يقتل بعضكم بعضا، فإن من قتل أخاه فإنما قتل نفسه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى فناء الأمة. وكذلك في بني إسرائيل: ويخلنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم. يعني لا يقتل بعضكم بعضا. فلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، مما يدل على عظم الجريمة، وأنه كل ما جاء بعده من قتل فإنه عليه كفل، يعني عليه جزء أو عليه نصيب، وإن كان الإثم الكفل جاء في عدة بعدة معاني، لكن كلها تمثل الجزء والنصيب والسهم. يؤتكم كفلين من رحمته، طبعا التثنية هنا للتكفير، لكن في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. كفل بمعنى نصيب من الإثم أو جزء من الإثم، لأن هذا عمل سيئة، فعليه كفل يعني عليه جزء أو عليه إثم، كفل يعني جزء من الإثم، لأنه كان أول من سن القتل. وهذا يدل على أن من عمل عمل سوء وتؤسي به أنه يأتم ويكون شريكا في الإسلام، كما في الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا يدل على عظم الأمر، وأن ابن آدم الأول الذي قتل لا يزال يزداد إثما كلما حصل في الدنيا أو في الأرض جريمة قتل ظلما.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، رواه أحمد بن ماجه. الحديث هذا ضعيف وبعضهم يجعله في الموضوعات، لكنه لا يصل إلى أن يكون موضوعا، فيه ضعف لكنه معضود الحقيقة في أحاديث كثيرة وبخاصة الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني أربع عقوبات كل واحدة أفرع من الأخرى، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله السلامة. الحديث وإن كان ضعيف عند أهل العلم حيث سنده، لكن الأمر شديد، الأمر شديد. قالوا عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أي الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. أيضا هذا فيه ضعف كذلك لا يخلو من مقال، ولكن أيضا معناه صحيح وتشهد له نصوص أخرى من الكتاب ومن السنة تعبده. ولا شك أن الكفر لا يغفره الله، من مات كافر لا يغفر الله له، على حد قوله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة وهنا، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرجل يقتل متعمدا هذا كما دلت عليه الآية، كما دلت عليه الآية. قال رواه أحمد والنسائي وليه أبي داود من حديث أبي الدرداء، والشيخ الشارح أورد نص أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفر إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وهذه كل الأحاديث تدل على أوردها الشيخ مجموعة تدل على عظم القتل والتشديد فيه، ولهذا كما قلنا لكم في الترجمة قال باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل، فالواقع أنه قدم التشديد في القتل من حيث إيراد الأحاديث. وكذلك أيضا هي فيها دلالة على 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 قضية التوبة، خاصة الحديثين الأخيران حديث أبي هريرة ومعاوية حينما قال لقي الله مكتوب عليه آيس برحمة الله، قد هذا يستدل بها على أنه لا توبة للقاتل، وكذلك أيضا كل ما عسى الله يغفره أيضا، لكن أيضا يشهد لما قلنا لكم أنه التشديد في القدر حق التقديم، وقد قدم الشيخ أحاديثه، قدم الشيخ أحاديثه وأخر أحاديث التوبة، وهذا هو أليق بالمنهج، أليق بالمنهج أن يقدم التشديد ثم يتكلم عن التوبة. وفيما يتعلق بتوبة القاتل الصحيح أن كل ذنب يقبل الله توبة صاحبه إذا تاب توبة صادقة حتى ولو كان كفرا ولو كان قتلا، لكن المقتول حقه محفوظ، المقتول حقه محفوظ، أما التوبة فإن بابه مفتوح. والله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالتوبة تجوب ما قبلها، ولو كان الشرك ولو كان الذنب أعظم شيء شركا كان أو قتلا، فالتوبة مفتوحة، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصف في حق
المقتول. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. فقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال قد أراد قتل صاحبه. متفق عليه. عن جندب بن البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان ممن كان قبلكم رجل جرح فجزئ فأخذ سكينا فجز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. أخرجاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردي في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا خالدا مخلدا فيها أبدا. وعن المقدار بن الأسود رضي الله عنه أنه قال قال أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتلها؟ قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليهما. وعن جابر رضي الله عنه قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة هاجر إليه طفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ منه فأخذ مشاكس فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه طفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي يديه فاغفر. رواه أحمد ومسلم.
وهذه أيضا مجموعة من الحديث أخرى في التشديد في القتل ولكنها تعني مسائل أخرى في هذا منها أن يقتل الإنسان نفسه وكذلك أيضا أن يتقاتل المسلمان و أن تقتل معصوم الدم ولو كان قبل ذلك كان غير معصوم ثم استعصم بالدين مثلا كان يكون كافرا ثم أسلم على ما سوف يأتي. فالحديث الأول حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. فقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال قد أراد قتل صاحبه. هذا ما يدل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يتقاتلوا فيما بينهم. وعلى هذا وعد شديد كما هو ظاهر من هذا الحديث وأن كلاهما معرض لهذا الوعد الشديد. وقد يجر هذا إلى وقد أشار إليه الشارح فيما يتعلق بما حصل بين الصحابة فإن رضي الله عنه حصل بينهم لا شك قتال خاصة فيما بين علي رضي الله عنه وأنصاره وما معاوية أيضا رضي الله عنه وأنصاره، وتقاتلوا قتالا شديدا، وهذا كما قلنا بالأمس في إجابة بعض الأسئلة أنهم كانوا لا شك مجتهدين، ولا شك أن جاء أحدهم وكان مخطئا، ولا شك، والحق كان مع علي رضي الله عنه، لكنهم كانوا مجتهدين، كانوا مجتهدين، ونحن نسكت عن ذلك حقيقة كما أشرنا بالأمس، وهم مفوضون إلى ربهم، فالله سبحانه وتعالى يتولاهم، ولهم من الفضل ولهم من السابقة ولهم من الأعمال الجليلة التي قدموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموها الإسلام، وحفظ الله بهم الدين، ونشر بهم الحق، وأعلى بهم منار الدين والإسلام. هذه كلها لا يمكن أن تنكر بجانبهم وفي ما قدموه، فرضي الله عنهم مرضوا عنه كما أخبر سبحانه وتعالى، السابقون الأولون من المهاجر والأنصار قال رضي الله عنهم مرضوا عنه، وقال لقد رضي الله عنهم يبايعونك تحت الشجرة، وقال لا يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله حسن الجنة. فمن هنا، وهذه كلها شك أنها من الله سبحانه وتعالى صادقة ووعود لا تتخلف، إذا ما جرى بينهم نسكت عنه، ولا شك أنهم كانوا في مجتهدين، وإن كان هناك أمور يعني قد تكون كما قلنا نخطئ جانبا ولا شك، ولكن ومع هذا نعف ألسنتنا، لأن الله حفظ سيوفنا كما أشرنا بالأمس لما قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فطهر الله وصن الله سيوفنا فنصون طهر ألسنتنا.
والشيخ تكلم في هذا أطال، الحقيقة الشيخ الشوكاني أطال وذكر ما تعرض هو لنفسه من البلاء في هذا الباب في 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 بلده. على كل حال هذا أمر أشار إليه الشيخ فأشرنا إليه، حتى إذا ما اطلعتم على ما ذكر الشارح تفهمون. والشيخ أيضا كان منصفا وكان كلامه في هذا جليا، وله نقول في هذا جميل أيضا. وحتى نقرأ كلام الحافظ الذين تقاتلوا، قال حافظ: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا، وكلهم متأول مأجور إن شاء الله، بخلاف من جاء بعدهم ممن قاطع طلب الدنيا إلى آخره. وأعلق عليه أبو الشوكاني قال: وهذا يتوقف على صحة نيات جميع المقتتلين في الجمل والصفين، ويرات كل واحد من الدنيا الدين والدنيا وصلاح أحوال الناس، لا مجرد الملك ومناقشة بعضهم بعض إلى آخره. فكلام، فالمقصود هو أن السكوت عما شجر بين الصحابة، وقلنا لكم إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، السكوت عما شجر بين الصحابة والترضي عنهم جميعا، الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا لكل سابقته، وأيضا لكل فضله إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على مزيد فضل لبعضهم كالخلفاء الراشدين وعشر المبشرين بالجنة وأعطى لبعضهم فضلا، فهذا أيضا هذا نثبت له ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. هذا وعيد شديد الحقيقة، وعيد شديد، وأن كلا المقتتلين مهدد بالنار. فقيل: هذا القاتل باعتبار أنه قتل وهذا أمره ظاهر، فما بال المقتول؟
قال قد أراد قتل صاحبه، وفي بعض الروايات كان حريصا على قتل صاحبه، مما يدل على أنه مجرد الهم والعزم والنية حوسب عليها، مجرد إرادة، مما يدل على أن ولهذا لعلكم تلاحظون أن الإرادة جاءت في الحرم وجاءت هنا، مما يدل على عظم هذه الأمرين، قضية الحرم وانتهاك حرمات الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد يرد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا الإرادة في الحرم صاحبها معرض للعذاب، وإرادة القتل صاحبها أيضا معرض للعذاب، ومع هذا حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، مما يدل على الأمر شديد. فمجرد إرادة يحاسب عليها، وإن كان كلامهم طويل في قضية الإرادة هنا خاصة،